إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فحديثنا لا يزال موصولا حول منهج القرآن الكريم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مع المنافقين. وقلت إن المنهج أولا يبدأ بكشف أستار وبكشف خفايا المنافقين، ذلك لأن خطرهم على الإسلام أعظم من خطر الكفار الأصليين. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وكان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من منافق عليم اللسان يتشدق بالحق ويخفي الباطل بين صدره، ويتكلم بالطاعات وهو من أقرب الناس عصيانا لله رب العالمين. ولذلك ذكرنا في اللقاء السابق 4 صفات من صفاتهم، ذكرنا مرض قلوبهم، وذكرنا إفسادهم في الأرض، وذكرنا استهزاءهم بالمؤمنين ووصفهم للمؤمنين بأنهم سفهاء جهلاء، وقال عنهم ربنا تبارك وتعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وكانت الصفة الرابعة التي ذكرتها في اللقاء السابق صفة يعني حيرتهم بين المؤمنين وبين الكافرين، فهم بلون مع المؤمنين وبلون آخر مع أشباههم ومع شياطينهم، فإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معك، فإذا رأوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا إنا معك، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن معكم إنما نحن مستهزئون. فهم يستهزئون بالمؤمنين إذا خلوا مع شياطينهم ورؤسائهم، وهم يدعون الإيمان إذا التقوا بالمؤمنين. وكانت النص الواضح في هذا الأمر هو قول الحق تبارك وتعالى في سورة النساء: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. صفة أيضا من صفاتهم هي صفة الفجور في الخصام والشدة في الخصام والعزة بالإثم، يعني يظل في كبر مع إثمه حتى إذا قلت له اتق الله أخذته العزة بالإثم. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إذا لسانه عذب، لسانه جميل، قوله يعجبك، يعجبك قوله، بل الغريب في المسألة أنه يشهد الله على ما في قلبه ويقول أشهد الله أني أحب الله ورسوله وأحب المؤمنين وأدافع عن دين الله. هذا الذي أخبر عنه ربنا تبارك وتعالى، ولولا أن الله قد أخبر عنه أنه يشهد الله على ذلك لظننا أنه صادق. فقال جل وعلا: ويشهد الله على ما في قلبه، يقول ربنا وهو ألد الخصام، خصومته شديدة للمؤمنين، بل إن خصومته شديدة لله ورسوله، وخصومته شديدة لقول الحق، وخصومته شديدة لقول الله جل وعلا ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ألد الخصام. وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما وصفه بقوله: وإذا خاصم فجر، فاجر في خصومته، يكشف كل سر استأمنته عليه، تكون معه على صداقة واستأمنته على سرك وسر بيتك وسر زوجتك وسر أهلها وغيره، فإذا ما خاصمك أخرج كل سرك، فاجر في خصومته، وهو ألد الخصام. بعدما يمضي من مجلس المسلمين، بعدما يمضي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، زرع والنسل وإفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد. ثم إذا جئته وقلت له: يا فلان خف الله، الله مطلع عليك، احذر عاقبة أمرك، اخشى عقاب الله تبارك وتعالى، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، عزة الكبر بسبب إثمه، لا يقول اللهم اجعلنا من المتقين. في بعض الناس لما يقول يا أخي اتق الله وليش سويت أنا عشان تقول اتق الله، يغضب يغضب وأحمر وجهه. بعض الناس لو قلت والله يهديك يقول لك: ليش شايفنا معفرط، شايفنا ضال، هل رأيت لي مثل أبي جهل عشان تقول الله يهديك، أنا مهتد والحمد لله. قال: يا أخي الله يهدينا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه، تكفيه، حسبه مع هذه الصفات فحسبه جهنم ولبئس المهاد. المهاد الفراش، بئس الفراش هي النار، تكفيه النار والخلد فيها. صفة أخرى ذكرها ربنا تبارك وتعالى عنه أنهم يظنون أنهم يخدعون الله تبارك وتعالى، وأن عندهم ثقلا في العباد، كسالى. قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بالله عليكم، لو لم يخبرنا ربنا تبارك وتعالى بهذه الصفات عنهم كنا عرفناها أبدا. ولذلك أخبر ربنا تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ببعض صفاته، قال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، يكشفهم ربنا تبارك وتعالى. إذن يخادعون الله، ما وجه خداعهم لله تبارك وتعالى؟ هم أولا خدعوا المؤمنين، أبطنوا شيئا وأظهروا شيئا آخر، وراجت هذه الفكرة على المؤمنين، فلما خدعوا المؤمنين اعتقدوا أنهم يستطيعون أن يخدعوا الله تبارك وتعالى، كما أنهم لم يكشفوا من قبل الناس ظنوا أنهم لم يكشفوا من قبل الله تبارك وتعالى. أقول لك إن المنافق من أغبى الأغبياء، فنقول لهم إن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، هو علام الغيوب. فالحيلة التي لجأتم إليها مع الناس وخالت على الناس أو انطلت على السذج من الناس لن تنطلي على رب العباد جل وعلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فهم يعتقدون أن أمرهم يخفى على الله تبارك وتعالى كما أخفي أمرهم على الناس. يقول ربنا تبارك وتعالى وهو خادعهم، الجزاء من جنس العمل. كيف خدعهم ربنا تبارك وتعالى؟ تركهم في غبائهم وجعل قلوبهم تصدق أن أمرهم قد يخفى على الله تبارك وتعالى، فيتركهم إلى أن يلقونه فيعذبهم عذابا أليما. قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولكن عندها لا يجدون وليا ولا نصيرا ولا يجدون ملجأ من الله تبارك وتعالى، ولن تنفعهم التوبة ولن ينفعهم أن يعترفوا بذنوبهم أو بخطاياهم. إذن فخدعهم ربنا تبارك وتعالى من جنس أعمالهم لأنهم أخفوا أمرا وأظهروا للناس أمرا، فالله تبارك وتعالى أخفى عليهم أنه قد علم حالهم، ثم بعد ذلك أخذهم أخذ عزيز مقتدر، تماما كما يملي الله تبارك وتعالى للظالم، الظالم يملي له ربه جل وعلا. يتقدم دائما الظالم في مناصبه الدنيوية، فاجر تارك للصلاة، يتكلم بالباطل، يعارض الحق، وتجد ما شاء الله السلم الوظيفي بتاعه مثل الشروخ، والثاني مؤمن تقي ورع أمين على مصلحة البلاد وعلى مصالح الناس، وتجده متأخرا. فالظالم يملي له ربنا تبارك وتعالى، تريد سلطة نعطيك سلطة، تريد مالا نعطيك مالا، قصورا نعطيك قصورا، حتى إذا أخذه لم يفلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تلا قول الحق تبارك وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد جل وعلا. إذن هو يخضع المنافقين بنفس الطريقة، يملي له ويعطيه، حتى أنهم يتوهمون أنهم لن يؤاخذوا بذلك، وضحكوا على المؤمنين واستطاعوا أن يخدعوا المؤمنين، وكذلك خدعوا الله تبارك وتعالى. فخدعهم ربنا تبارك وتعالى، وجدوا ما عملوا حاضرا. ثم قال ربنا تبارك وتعالى وإذا قاموا، صفة من صفاتهم حتى تتعرفوا عليهم بها، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هم في الحقيقة لا يريدون أن يصلوا، ولكن متطلبات النفاق تريد ذلك حتى لا ينكشف أمرهم، فيقولون نصلي مع الناس. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس، هذه العلة من صلاتهم، لماذا يصلون؟ مراءاة الناس حتى ينخدع الناس فيهم. ولا يذكرون الله إلا قليلا، القليل هذا متى يذكرونه؟ لما يكونوا مع المؤمنين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ورحمة الله لك كما قلت لك المسبح يقول سبحان الله استغفر الله. طب إذا خلى إلى شياطينه لا تجد في كلامي كلمة واحدة فيها ذكر لله تبارك وتعالى. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة العصر عند اضطرار الشمس قال صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقل 4 ركعات لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يقعد متأخر وبعد يتفرج على مباراة، يتفرج على مسلسل، ويقول لسه بدري، ده بين العصر والمغرب رفي مدة طويلة، لحد ما خلاص بقى 10 دقائق على المغرب يروح قايم متوضي، هوب الله أكبر سمع الله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، خلص صلاة. تلك صلاة المنافق. كذلك أيضا تجد أن صلاة العشاء وصلاة الفجر على وجه الخصوص ساقطة من جدول أعمال المنافقين، غير موجودة في البرنامج. صلاة الفجر بالذات غير موجودة في برنامج المنافق، تدري لماذا؟ لأنها ثقيلة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين في البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة: أثقل الصلاة على المنافقين الصبح أو الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوة، ولو حبوة، لو يعلمون الخير الذي في صلاة الصبح وفي صلاة العشاء والله لجاءوا إلى الفجر يحبوا، يزحف زحف إلى أن يصل إلى المسجد، أقرب مسجد إليه. ولكنها ثقيلة على قلبه. صلاة الصبح دائما تجد صف نصف صف صفين على الأكثر في صلاة الصبح، أما في صلاة التراويح اللي هي سنة تجد المساجد ملآن، مع أن صلاة الصبح ركعتي الفجر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير من الدنيا وما فيها. إذا من أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الصبح وصلاة العشاء. وكذلك أيضا الحرص على صلاة الجماعة ليس من صفات المنافقين، لا بالعكس، ده من صفات المنافق دائما أنه عاوز يتخلف عن الجماعة. هذا ليس بكلام، هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول: ولقد رأيتنا، يعني نحن معاشر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النساء. وأنه كان يؤتى بالرجل، تخيل معي رجل ما يستطيع أن يصلب نفسه، يتمايل بين الرجلين، يهادى بين الرجلين، رجل من هنا يتعكز عليه ورجل على الإطار يتعكز عليه، لماذا تدري؟ ليقف في الصف ويحضر صلاة الجماعة. وأنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، فما كان يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. صلاة الجماعة تركة حاطط لك قال سجادة في المحل وقاع يجمع في الدراهم، يجمع يجيبون يدخل يا عم الأذن أذن الراجل هذا بي يعني بيقيموا بعد فترة، الإقامة قامت، طب نحضر الركعة الأخيرة، ولا يحضر الركعة الأخيرة ولا غيره، راح فرش لك سجادته قال في الصلاة الله أكبر الله أكبر سمع الله الحمد انتهى الصلاة. منافق، منافق، لماذا سينفعه ماله؟ ما جمعه هذا لن ينفعه بشيء، هذا الذي صدك عن سبيل الله يكون وبالا عليك في الآخرة. أنت جمعته الآن من حرم من حرام، أتدري أن البيع والشراء بعد الأذان في الجمعة، الأذان الثاني في الجمعة يكون حراما؟ قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالبيع والشراء حرام، يعني كل درهم تكسبه بعد الأذان الثاني فهو حرام، أدخلت في جوفك حراما، وأدخلت على أولادك حراما. فحينما تطلب من الله تبارك وتعالى في دعوة وتقول يا رب يا رب يا رب وأنت قد أكلت حراما، لا يستجاب لك، لا يستجاب لك. إذا ترك صلاة الجماعة والمواظبة عليها، يعني لا أكون إنسان مثلا جاي مرهق من العمل ونام عن صلاة العصر مرة، أو نام عن صلاة الجماعة الفجر مرة لأنه سهر في العمل، هذه مرة أو مرات لكن لا يقصدها، إنما بيدبر حاله قبل النوم، بيضبط الساعة والمنبه ويقول يا فلان صحيني يا فلان صحيني، اتصل بصديق له من المسلمين لما يؤذن أذان الفجر صحيني أو بعد 10 دقائق أو قضي. هذا إن غلبه النوم ليس من المنافقين، إنما الثاني قال نايم ومضبط الساعة على الساعة كام؟ 6:30، يعني بعد الفجر بحوالي 1:30 عشان ياخذ راحته قبل النوم ويطلع للدوام، قال نشيط وذهنه طب ماذا كنت تفعل في الليل؟ ولو بحثت ودققت ماذا كان يفعل في الليل؟ قضى الليل في السمر وفي كلام فارغ وفي سهر بعيد عن طاعة الله وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد كده يقول لك معلش اصلي نمت عن صلاة الفجر. هذا هو المنافق. لكن الرجل الذي يحرص على الصلاة في وقتها وفي جماعة ولكن غلبه النوم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. صفة ثالثة في صفات اليوم من صفات المنافقين: الإفساد بين المؤمنين. خلي بالك احنا تكلمنا عن الإفساد في الأرض عام، لا هذا إفساد بين المؤمنين. بالكلام الكثير ومن المسلمين من يصدق. قال جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. سبحانك رب. يعني أحيانا يعز عليك أن بعض الناس ما بيشاركوك في العمل الإسلامي وبعيدين أو غابوا عن المسجد، ربما من الخير أنهم غابوا عن المسجد، لأن ربما في وجودهم في المسجد إيقاع فتنة في المسجد. قال ربنا تبارك وتعالى: بعض المنافقين لما تخلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد في غزوة تبوك، قال قبل هذه الآية: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. تخيل، من الذي يكره؟ رب العالمين جل وعلا كره انبعاثهم، كره خروجهم للجهاد، ما يبغاهم، لأنه إذا وفقك الله لطاعة فاعلم أنك ولي من أوليائه، لما توفق لطاعة فاعلم أنك محبوب من الله عز وجل، وإن حجزك عن طاعة ووفقت إلى معصية فاعلم أنك مخذول، واعلم أنك مبغوض من الله. فالمحبوب الذي يوفقه حبيبه إلى طاعته. انظر ماذا قال ربنا تبارك وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. ما أحبهم ربنا مجاهدين، وما أرادهم ليجاهدوا في سبيله، كره الله انبعاثهم، كره الله خروجهم. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: لماذا كره خروجهم؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ما زادوكم إلا شرا وفتنة، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، فيكم ناس ضعاف الإيمان، هيحطوا يده كده في فم المنافق ويقول له كذا وكذا 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 ويسمع فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا والدين كذا والحق كذا والباطل كذا، يجيب لك الموازين. وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وهنا عليم بالظالمين هم من؟ إذا فكل منافق ظالم لنفسه وظالم لغيره، عليم بباطنه، عليم بسرائره، فعلم ذلك فأقعدهم وخلفهم عن القتال والخروج في سبيل الله. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم، أوقعوا بينكم فسادا وفتنة ونميمة ودسائس، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، الشر والافتتان في الدين، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. بقيت صفة من الصفات، اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل التقرير صفات في الجمعة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي صفة التحاكم إلى الطاغوت، نعرفها بعد هذه الاستراحة اليسيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يزيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، صفة من صفات المنافقين بارزة هي الحب في التحاكم إلى غير الله وإلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم. يتحاكم إلى هواه، يتحاكم إلى شيخ القبيلة، إلى كبير العيلة، تيجي مشكلة بين الزوجة وزوجها تقول له تعالى نشوف نسأل أحد من أهل العلم إيش يقولنا في مشكلتنا، يقول لا أنا أشوف أبوي أشوف أمي، أو هي تقول أنا أشوف أبوي أشوف أمي أشوف كبير عليكنا أشوف كذا، هذا حكم أو تحاكم إلى الطاغوت. اسمع ماذا قال ربك: ألم تر إلى الذين، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول له ألم تعجب يا محمد مما ستسمع عليه الصلاة والسلام. وقبل هذه الآيات آيات تدل على أن المؤمن لا يتحاكم إلا إلى الله ورسوله. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم الآية المباشرة بعدها: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فما هو الطاغوت؟ كل شيء عبد من دون الله فهو طاغوت. فقد يعبد رجل المال فأصبح عبد للطاغوت، وقد يعبد رجل المنصب فأصبح عبدا لمنصبه، وقد يعبد رجل زوجته فأصبح عبدا لزوجته، وقد يعبد رجل أولاده فأصبح عبدا لأولاده، وقد يعبد رجل قبرا أو ضريحا فأصبح عبدا من دون الله لغير الله تبارك وتعالى. إذن كل ما يعبد من دون الله فهو طاغوت. ولن يتم إيمانك ولن يتم إيمانك إلا إذا كفرت أولا بالطاغوت. قال جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت قبل الإيمان، انتبه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني لا إله إلا الله، العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذا لم يكن إيمان إلا بعد كفر بالطاغوت، وهذه لا إله إلا الله. أنت الأول تمسي الآلهة التي تعبد بدون وجه حق من دون الله، ثم تثبت العبادة لمن؟ لله تبارك وتعالى، فتقول أشهد أن لا إله إلا الله. ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ الجزئية الأولى تخلية، يعني أشهد أن لا إله يعبد بحق إلا الله الحق. فهمت معنى لا إله إلا الله؟ هي كفر بالطاغوت وإيمان بالله. فكل ما يعبد من دون الله هو طاغوت. لو جينا كده وقننا قوانين وحطناها في قوالب معينة وخالفت هذه القوانين شرع الله تبارك وتعالى فهذا طاغوت. ألم تر إلى الذين يزعمون، وانظر ماذا قال عنهم، أنهم يزعمون الإيمان. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا، وأنهم أيضا يزعمون بما أنزل إلى من قبلهم من الرسل. يقول جل وعلا: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. نحن أمرنا أن نكفر بالطاغوت، فكيف نتحاكم إليه؟ وقد أمروا أن يكفروا به. اسمع: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ضلال بعيد. يجي يقول لك: يا أخي الإسلام هذا فيه وحشية. إيش الوحشية يا عمي اللي في الإسلام؟ طيب وإيش اللي وإيش اللين والطيبة اللي بغيره؟ يقول لك يعني لما يجي السارق ونقطع يده هذا وحشية وهمجية، لكن لما نديله سنتين ثلاثة سجن ويطلع يمارس حياته مرة ثانية ما فيها مشكلة أبدا. يقول له: كأنك يعني أنت ألطف بعباد الله من الله بعباده، هو الذي خلق. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ده هو لما شرع لهم قطع اليد عارف ان ما يصلحهم الا قطع اليد. لما شرع لهم الرجم في الزنا بالنسبه للمتزوج اللي سبق له الزواج ويزني يرجم ويبقى عبره للناس، لو حدثت مره واحده وجات على الشاشات التلفزيون والفضائيات تجد ان معدل الزنا يمكن ينزل من مليون حاله الى يمكن 10 حالات. لكن لما ابطل شرع الله وحكم الله أصبح الزنا مثل الماء البارد، تلقاه واحد بيجي جنبك ورا الجدار ولا يستحي ولا يخجل ولا يخجل. واحد بيتعامل مع إنسان بيتفق معه على الزنا معطل 20 سيارة وراه تضرب له هرمات وراك مصلحة، لا واجب بيتعامل معاه بيتفق معاه، لا حياء. أتدري لماذا؟ لأنهم تحاكموا للطاغوت. فلما تحاكم السرق واحد يقول لك الله يا عم ده العملية ما دام كده ما أنا أسرق من أموال الدولة 3-4 مليون وهاخد لي 7 سنين. طب ما أنا لو قعدت 7 سنين في أحسن مكان وفي أحسن عمل مش هجيب 3-4 مليون والعملية خلاص وقف. لكن لو قطعت يده وعلقت وأصبح لما يمشي أمام الناس معروف هذا السارق، هذا الذي خان الله ورسوله، هذه يد خانت فهانت، ولما كانت أمينة عزها الله تبارك وتعالى وجعل فيها نصف الدية. ولذلك اعترض المعري عليه ان الله ما يستحق وكان زنديقا ابو العلاء المعري، فكان يعترض على القضاء والقدر في المسألة، يقول لك يعني يد ب500 عشت وديت لا بل وتقطع في ربع دينار، تعرف دية اليد 500 دينار ذهبية، الدية بتاعتها لو واحد قطع يدك يا اما نقطع يده او يدفع دية 500 دينار ذهبية. طيب لما يسرق ربع دينار نقطع ايد، فبيعترض المعري على هذه المسألة، فبيقول يعني الدية بتاعتها 500 وبعدين لما تسرق ربع دينار نقطعها، ايه التعارض في الشرع ده؟ ايه التعارض في حكم الله؟ رد على القاضي عبد الوهاب المالكية قال عز الأمانة أغلاها، اللي خليها غالية وخلينا الدية فيها نصف كأن نصف قتيل، دية نصف قتيل، الذي جعلها غالية أنها كانت أمينة، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. اللي خلاها رخيصة لما خانت، لما خانت هانت. ولذلك لما خان الله ورسوله وزنا بعد ما حصلنا فرجه بالحلال هان ورجم بالحجارة إلى أن يموت، ولكن وهو معصوم الدم حريص على طاعة الله، ويقول لو قتله إنسان قتلناه فيه، ضيعنا نفس في نفس. لما كان أمينا على منهج الله وطائعا لربه لو فقعت منه عين فقعنا عين الذي فقع عينه او دفع نصف الدية. فهمتم كيف الامور؟ اذا الامور تمشي بمقادير الله تبارك وتعالى. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا حكم الله ورسوله، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بسبب نفاقهم بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ لما تصيبهم المصائب وتتنزل عليهم المصائب يهرعوا إلى رجال الدين، تعالوا يا جماعة حلوا لنا المشكلة دي، يلا شوفوا لنا صرفة مع الجماعة. ما انتم السبع، انتم جعلتم المنكرات تنتشر في الشوارع وليتم الذين كفروا، يعني الان تبحثني في النتيجة ولم تبحث في اسبابها. ده في علم الاجرام ما يسمى بالدافع للجريمة. ايش الدافع؟ يجي لك كده وكيل النيابة لما بيجي واحد يعترف له يقول انا قتلت، طب قتلت ليه؟ ما الدافع للقتل؟ يقول والله الرجل ده حب يعمل فيها كذا وكذا وانا جيت اضربه بغير قصد راح مات. اذا هذه تسجل جريمة قتل غير قصد غير عمد. اما لا، انا ترصدت وتتبعت وعرفت ان عنده مال ورحت بيته وقتلته من اجل المال وبعدين ما حصلت المال، اذا هذا عمد مع سبق الاصرار والترصد، اذا في دافع، في حاجة اسمها دافع. فالان لما تحدث الجريمة وتحدث المصيبة لابد ان نبحث في اسبابها، لا نبررها، صحيح لا نبررها ولا نقول هذا جائز، انما ما الاسباب؟ ما الذي دفع القوم الى هذه التفجيرات؟ اسال نفسك. لا نقررها ولا نجيزها شرعا، ولكن ما الدوافع التي ادت الى ذلك؟ وليتم الذين كفروا، حاربتم المسلمين والشباب المسلم، ورددتم نفس الترديدات التي يرددها اعداء الله، قلتم على الشباب المسلم الملتزم متزمتين عندهم هوى ديني عندهم ارهاب عندهم كذا وكذا، تتبعتموه في كل مكان، ضاقت بهم السبل فلجأوا الى سبل غير شرعيه. وهذا كما اكرر ليس مبررا لهم، ولكن الدوافع، ابحثوا بالدوافع واسألوا عن الدوافع. ما تيجي للقاتل تقول ليش قتل، تقول القاتل تعالى هو قتل بألف. نعم أي نعم هيحاكم، ولكن ما الدافع للقتل؟ ما الدافع للجريمة؟ وأحيانا يكون الدافع مبررا للبراء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعفى جارية زنت من أجل الأكل، كانت جعانة، واحد ضحك عليها قال له أعطيك رغيف وزني بك، باعت شرفها من أجل أن تأكل، عفى عنه. وعفى عن رجل سرق في عام الرمادة، ما في أكل، سرق محتاجا مش شرف. أو هذه الجارية كان فيها عهر ودعارة. إذا لابد من الدوافع عن كدرة. ما الذي وصل الناس إلى هذا؟ وإحنا قلنا من زمان كلام ده، يمكن قلناه من أكثر من 15 سنة، قلنا يا جماعة الفكر لا يعالج إلا بالفكر، والدين لا يعالج بالسجون. اجلس مع هذا الذي خط وإيتي بالعلماء أمامه وقل له أنت تعتقد كذا وكذا وكذا، وأنت تريد حكم الله وحكم رسوله أم لا، وأتيه بالبينات وبالبراهين التي تدل على أن فكره فيه شطر وفي خروج عن المنهج. لكنك تقهره، وحينا يأخذ لك ناس أبرياء بريء ما له شأن، اللهم إلا إنه التحى ووقف مع فلان وراح مسكينه ورموه في السجن. مسكت واحد مرة في أحد مرات السجون، فكان محترفا لسرقة السيارات، فقلت انت من قال انا فلان وابن فلان وابوه مستشار، قلت يا اخي انت من عائله نظيفه كيف استرقت؟ قال اول مره قبض علي فيها انا بجري وفي ناس بيجروا، صراها اولاد سرقوا سياره وراح المخبرين مسكنهم دخلني السجن. يا جماعه انا مالي شان بالجماعه دول ولا ما في فايده، في داخل السجن تعلم السرقه، والسجن بيكون ظلمه حينما تدخله وانت بريء. فاحترف السرقة وهو في السجن، وأقسم أنه لو خرج لينتقم. وتتخيل ما يسرق إلا سيارات رجال الشرطة، أقسم لي قال والله ما أسرق إلا سيارات الضباط، ما أسرق أي سيارة. وأقول له أنت بتعمل بها إيش؟ قال أمشي بها شوية وأنا أرميها له في الصحراء وناخذ منها تنزيل، ناخذ منها حاجة وأعطوه لأي حد، لكن ما يدخل في جيبي أي قرش ولا جنيه من هذا الأمر، إنما انتقام. انظر كيف اوضعوه، كيف صنعوه مجرما، هم الذين صنعوه مجرما. كذلك الحال في اخواننا، يجي شاب من دول يذوب التحت قرأ او سمع الشيخ بيقول له ان السنة انك تربي لحيتك، رب لحيتك، راح جايين لهم سن 17 و16 احيرا يرموه مثلا في سجن من السجون وما اقبحها من سجون، نسأل الله يعافينا ويعافيكم. يروح يلتقي هناك في الداخل مع ضعاف الايمان، مع المشوشين فكريا، مع غيره مع غيره، يطلع ناقم وحاقد على المجتمع وحاقد على الدنيا بأسرها. إذن الدوافع لابد أن تدرس، الدوافع لابد أن تدرس، ولابد أن يعالج أصحاب الفكر المنحرف بفكر صحيح. ثم قال ربنا تبارك وتعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من مرض وانفاق، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأعمالنا من الرياء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بأئمة الكفر أجمعين، اللهم عليك بأوليائهم من المنافقين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تخف منهم أحدا. اللهم عليك بجيوش الكفر أجمعين، اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت، اللهم دمرهم في البر والبحر والجو، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعلهم أحاديث، اللهم أرنا فيهم آية تشفي صدورنا، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا ارفع عنا البلاء إنا موحدون، ربنا ارفع عنا الذلة والهوان إنا مسلمون. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم. اللهم أمدهم بمدد السماء وأيدهم بجنود من عندك. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان، وفك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان. اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا، اللهم ردهم إلى أهليهم غانمين سالمين رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واختم لنا بالصالحات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات، اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. اللهم أمتنا على ما مات عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة وارحمنا وارحمكم الله. أما عما وعدتكم به في اللقاء السابق عن الكلام عن الذميين والمستأمنين في أرض الإسلام، فهناك يعني جئت لكم بإيجاز شديد من مؤلفين عظيمين في المسألة، مؤلف لأحد القدامى وهو عالم غني عن التعريف ابن قيم الجوزية تلميذ الإمام ابن تيمية، وله مؤلف بعنوان أحكام أهل الذمة من عبارة عن مجلدين. وأما من المعاصرين فهو الدكتور عبد الكريم زيدان من علماء العراق، وكانت له رسالة دكتوراه بعنوان أحكام الذميين والمستأمنين في الإسلام، والرسالة نوقشت قبل 40 سنة، يعني تقريبا سنة 63. واليوم إن شاء الله تعريفات يعني سريعة، وإن شاء الله اللقاء القادم نتعرف على بعض أحكام الذميين والمستأمنين في دولة الإسلام. هذا أمر. الأمر الثاني، حتى لو وجد نقض للذميين أو المستأمنين في دولة الإسلام، هل يجوز لحد أو من الناس أو لأحد من البشر أن يحاسبهم دون أولي الأمر؟ فهذه مسألة قطع فيها العلماء قديما وحديثا، بأن المستأمن وبأن من له ذمة وعهد مع الدولة الإسلامية وإن نقض عهده ليس لأحد من عامة المسلمين أن يحاسبه على نقض عهده أو أن يؤذيه أو أن يفعل فيه أي شيء دون الرجوع إلى ولي الأمر. فهذا أمر يختص به في إبرام العهد ولي الأمر أو من ينوبه، ويختص به في نقض العهد وما يترتب عليه أيضا ولي الأمر ومن ينوبه. أما أنت أيها المسلم فليس عليك إلا أن تصبر وتحتسب إذا رأيت ظلما قد وقع عليك أو على عامة المسلمين من جرار أفعال هؤلاء القوم. فهذه خلاصة المسألة. إنما الذي نتكلم عنه بعض الذميين والمستأمنين، لأن بعض الإخوة يقول لنا أريد أعرف إيش الذمي وإيش المستأمن، وهل هؤلاء القوم يعني ذم ومستأمن كده يسرح في بلاد المسلمين يعلن الصليب ويشرب الخمرة ويأكل خنزير ويفعل ما يشاء ويدق ناقوس؟ لم يقل أحد من علماء القدامى الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى بذلك، إنما حدد تحديدا للذمي والمستأمن وحدود العقد الذي ولا يتخطاه. إذن الذميون، الذمة في اللغة الأمان أو العهد، وأهل الذمة هم المعاهدون من النصارى واليهود وغيرهم ممن يقيم في دار الإسلام. عقد الذمة معناه إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. انتبه الشرطين. يعني كان المسلمون لما يفتحوا البلاد فيها نصارى أو فيها يهود لا يريدون أن يدخلوا في دين الله، لا نكرههم على ذلك، نقول لهم تكونون على نصرانيتكم أو على يهودياتكم أو على مجوسياتكم، لأن المجوس يسن بهم سنة أهل الكتاب أيضا، المجوس حتى مجوس إيران اللي حب يبقى على المجوسية كون على مجوسياتك، ولكن هناك شرطان. الشرط الأول أن تبذل لنا جزية تدفعها عن يد. الشرط الثاني أن تكون تحت أحكام ملتنا نحن. فإن كنت تشرب الخمر تشربه في بيتك لكن لا تبيعه ولا تكون لك حانة لتبيع الخمر. إن كنت تأكل الخنزير فتأكله في بيتك. إن كنت تريد أن تعلق الصليب تعلقه في بيتك. تدق ناقوس لا تدق ناقوس في, 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 في أرض الإسلام، لأن الحكم أصلا أصبحت الدار دار الإسلام، يعني يعلوها الحكم الإسلامي وفيها من هم أسلموا ومن لم يسلم. صرحت الصورة. إذا يبقى على كفره يبقى على ملته ولكن لا يظهر حكما يخالف حكم الإسلام. حتى وإن زنى ومسكناه يقول أنا رجل نصراني أزني ما أشاء ودي صديقتي الفرنج بتاعتي، أقول له لا يا حبيبي بوي فريند ولا غير فريند في بلدك هناك، لكن عندنا هنا نقيم عليك حكم الإسلام. فإن كنت ما تزوجت نعمل لك إيش؟ نجلدك. وإن كنت تزوجت نرجمك. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم يهودي ويهودية زنيا، والحديث صحيح البخاري. فهمت المسألة؟ إذن هو يبقى على كفره نعم ونحافظ على ملتي زي ما هو عليه، ولكن يخضع لملتنا في أحكامها فلا يظهر كفره أبدا ولا يعلنه، ويدفع الجزية عن يد وهو صاغر سنويا مبلغ يبذل على حسب ما يقدره الإمام. فيقول هنا شرع عقد الذمة بعد فتح مكة. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والآية نزلت في السنة التاسعة بعد الهجرة، يعني بعد فتح مكة. تعقد الذمة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى وكذلك المجوس، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء خاطبة أحناف ومالكية وشافعية وحنابلة حتى الزيدية على نفس الفقه يقولون. أما أهل الكتاب فالآية صريحة في ذلك، وأما المجوس فلقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني عملوهم عملة أهل الكتاب بأخذ الجزية. هذا الذميون. المستأمنون، إيش المستأمن؟ المستأمن يعني طلب الأمان. رجل من أهل دار الحرب سواء كان بوذي هندوسي نصراني يهودي طلب منا الأمان، دخل في بلدنا بأمان، يعني صرحنا له بدخوله في البلد، مجرد تصريح له بدخول في البلد هذا أمان. فهمت معي؟ يقول هنا المستأمن هو من طلب الأمان، والمستأمن بكسر الميم هو الطالب للأمان. الأصل في الأمان قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة ويسعى بها أدناهم، يعني عطيت أمان لواحد لابد أن يحترم أمانك غيره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أجارت أم هانئ رجلا في فتح مكة فقال ودخل سيدنا علي يريد أن يأخذه فشكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أجرنا من أجرت يا أم هانئ، أجارت رجلا فأجاره النبي صلى الله عليه وسلم بإجارته، يعني ذمتها وعهدها احترمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمان إما أمان مؤقت بخلاف الأمان بعقد الذمة فإنه أمان أبدي أو عقد أبدي يشترط له التأبيد. شرط عقد الذمة اشترط الحنفية والشافعية التأبيد لأنه يفيد العصمة والالتزام بأحكام الإسلام، يعني نعصم دماء الذمي بمجرد أنه دخل في الأمان أو دخل في العقد. هذا كلام الأحناف وكلام الشافعية. أضاف إليهم الحنابلة قال لا يصح إلا من الإمام أو من نائبه لأنه عقد مؤبد. ويشترطون أيضا الحنابلة التزام أعضاء، التزام إعطاء الجزية كل سنة والتزام أحكام الإسلام لأن الصغار جريان أحكام الإسلام عليهم، وهذا قول الشافعية أيضا. إذن الشافعية والحنابلة يشترطون لعقد الذمة شرطان، شرطين. الشرط الأول بذل الجزية سنوية مبلغ معين يدفعه كل رجل منهم على حسب ما يحدده الإمام أو من ينوبه. الشرط الثاني أن تجري عليهم أحكام الإسلام، وهذا هو الصغار في الآية، هذا كلام الحنابلة، هذا كلام الحنابلة. ثم بعد ذلك نأتي إلى صفة عقد الذمة، لازم في حق المسلمين، فلا يملكون نقضه ما لم يظهر، انتبه، لا ينقضون، لا يملكون حق النقض لعقد الذمة ما لم يظهر من الذمي ما يقتضي نقضه. وأما في حق الذمي فهو عقد غير لازم، إذ يحتمل النقض من جهته، يعني إذا الذمي قال أنا خرجت من عقدكم ومروح بلادي خلاص له ذلك. أما نحن ما دام أخذ الإمام عليهم عقد فلا يملك أحد أن ينقضه إلا إذا ظهر ناقض من نواقض العهد عنده. ما هو؟ جمهور الفقهاء غير الحنفية ذكروا أن عقد الذمة ينتقض بامتناع الذمي عن أداء الجزية، هذا واحد، وطعنه في الإسلام أو في القرآن أو سب الله تعالى أو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بسوء أو قطعه للطريق أو إذائه لمسلم أو فتنته لمسلم في دينه. إذا أي شيء من هذا يفعله الذمي يكون قد نقض العهد ولا عهد له عندنا. ولكن كما قلت لك، من الذي يعاقبه؟ من الذي يؤاخذه؟ من؟ أولو الأمر، ومن ينوبهم؟ لأن لو احنا جينا كده مثلا في بلد لا يوفق الشريعة، وجينا لقينا واحد بيشرب خمر، واحنا مسكناه وجلدناه، أقمنا عليه الحد وجلدناه 40 جلدة كما في بعض الروايات، أو وجدنا واحد يزني ومسكناه وجلدناه 100 جلدة، فتصبح فوضى العملية، هيجع عشيرته قبيلته، يعاد الناس اللي فعلوا، وتصبح الدماء يعني للرقى أنهار. فإذا الذي يقوم بأداء الحد هو ولي الأمر أو من ينوبه، لكن يفتت أناس على أنهم هم اللي يقوموا بالمعاقبة وينصبوا المحكمة، وهؤلاء خرجوا ولا عهد لهم، إذا نفعل بهم كذا وكذا وكذا، ويأخذون حتى في من ضمن الناس مسلمين وأطفال ونساء. إذا كان النبي صار في حالة الحرب نفسها نهى عن قتل المرأة وعن قتل الشيخ الطاعن في السن وعن قتل العباد في حال حرب، وأنت في حرب تواجه معركة، في معركة إسلامية تواجه قوى الكفر في معركة، لا تقتل هؤلاء، فكيف وهم في بلدك لهم الأمان ودخلوا بتصريح من ولي الأمر وهم أيضا في سكنهم ويسكن معهم في نفس المجمع من المسلمين من يسكن، وأكثر اللي ماتوا من المسلمين لعلمك. فإذا هذه أمور لابد أن تنضبط بضوابط شرعية. ووالله الذي لا إله إلا هو لا نقول إلا الحق وما يرضي ربنا جل وعلا، لا نجامل أحدا أبدا في قول الحق، إنما نريد أن نبين الحق لشبابنا حتى يكونوا على بينه ولا يفتنوا بكلام الناس. إذا المسألة مسألة حق وبيان حق. هنا أيضا مسألة المستعمل، ما ينقض به أمان المستعمل، إحنا تكلمنا عن الجني كيف تنقض عاده أمان المستعمل، عودة المستأمن إلى داره، خروجه من البلد نقض أمانه، فليس على الإمام أنا مستأمن، لي له علي الحق الذي لكل مواطن في بلده، يعني أحميه، أحرس بيته، لا أؤذيه، لو تعرض له أحد أجيب له حق، هكذا المستأمن. فلو خرج من بلدي لا أمان له عندي إلا أن يعود مرة أخرى إلى بلدي، فله يكون له حق الأمان ويدخل بتصريح مني. فيقول هنا عودة المستأمن إلى داره، فلا يرجع دار الإسلام إلا بأمان جديد. إذا كان في الأمان مفسدة، انتبه، العلماء قالوا إذا كان في الأمان مفسدة وضرر على الدولة ينتقد الأمان، يعني واحد يعيش في الأرض فسادة من المستأمنين نطرده، خرجوا من البلد، واحد شغال جاسوس لإسرائيل، ده احنا هنا بقى لو استثبت عليه الجاسوسية لا نرجع إلى إسرائيل، لا، ده نقض عهده وتقطع رقبته، لأنه هنا بيكشف عورات المسلمين ويحدد أماكنهم العسكرية لآخره. فإذا نقول هنا إذا كان في الأمان مفسدة وضرر في الدولة ينتقد الأمان، وذلك من طرف الإمام أيضا أو من طرف نائبه. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في الجمعة القادمة، نبين بعض أحكامهم بالنسبة للذمين والمستأمنين في أرض الإسلام والواجبات التي عليهم، وكيف لو نقضوا العهد لمن الحكم وماذا يفعل بهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سامحونا على التطويل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.